طيب بسم الله والصلاة والسلام على آية 71 سورة النساء. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية دي بصراحة عالية وفيها معاني عميقة. سورة النساء بصراحة من أحب السور إلى قلبي يعني. سورة دسمة مليانة معاني عظيمة. دايما السور المدنية فيها عمق لأنها يعني بتبني مجتمع كامل. طبعا السور المكية عميقة جدا، بس السور المكية كان عمقها أكثر في واقعها الموجود. ناس كانت عايشة واقع قديم جدا. فغالب فهم السور المكية بيعتمد على معايشة الواقع، يعني ما بيحتاجش تفكير قوي، لأن هو بس إنك تفهم واقع التعذيب والألم اللي كانوا عايشين فيه. طبعا فيها عمق برضه. السور المدنية محتاج تفهم واقع المدينة، فواقع المدينة كان مكلكع غير واقع مكة. يعني واقع مكة ضرب، مفيش شيء يعني، واقع مكة كله ضرب تعذيب وده. واقع المدينة لا، فيه أشخاص كتير وأفراد كتير في البيت بيحاولوا يتحكموا في الوضع، ويهود ومنافقين ومنافقين تبع اليهود ومنافقين تبع المشركين، وقبائل خارجية ويعني وأحكام اجتماعية يعني في حاجات كتير. فبقول لكم سورة النساء بتعالج قضايا كتير جدا وعميقة ومتشعبة. فمن القضايا اللي أثرتها سورة النساء قضية المنافقين، والمنافقين ذكروا في أكثر من سورة، وبيختلف طريقة علاج المنافقين في كل سورة مدنية. معلش هو الكلام هيحتاج تركيز شوية معايا، على حسب قوة الدولة الإسلامية. يعني هل هنا المستوى هيبقى للمواجهة، يعني الدولة عندها قدرة انها تواجه المنافقين، ولا لسه هم المنافقين قوة شوية فلسه بتتفاوض معاهم؟ على حسب قوة الدولة الإسلامية، على حسب المرحلة اللي بتمر بها الدولة، على حسب الموقف اللي هم فيه، موقف خروج لقتال ولا موقف عملوا فتنة زي سورة النور في حديث الإبل. خلاص. ففي سورة النساء لو افترضنا ان سورة النساء جت، هي جت بعد البقرة وبعدين آل عمران وبعدين ايه جت سورة النساء، لو افترضنا ان دي احد اوجه الترابط بين الصور، تطور الدولة الإسلامية في قوتها وتمكنها. سورة البقرة احنا كنا لسه كمؤمنين مجموعة مؤمنة، لسه مش دولة، في بقى يهود وفي منافقين. سورة آل عمران لا، بدأ يبقى في دولة، وبدأت الدولة تحارب وتحارب، فبدأ يلقى عليها سورة آل عمران نصين تقريبا، جزء الأولاني شبهات النصارى، جزء الثاني هجوم من المشركين. ففي هجوم على الدولة الإسلامية عن طريق الشبهات وعن طريق الحرب، وبدأت بالشبهات شبهات أخطر. ومقدمة سورة آل عمران بتفهمك إن دايما المرحلة الثانية من أي إقامة عمل إسلامي إن هو بيحارب، والحرب بتبقى حاجتين، إلقاء شبهات وحرب مادية. فبدأت سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وإن هم دايما بيلعبوا في المتشابهات، وإن أكبر سبيل لهدم الدين في نفوس حملة الدين زعزعته جواهم، إن هم يبقوا شاكين فيه أصلا. بدل ما يقعد عارف زي أمريكا، بدل ما كان زمان بتدفع فلوس رهيبة لاغتيال أحد مثلا قادة المجاهدين أو فقال لك لا، الفلوس دي إحنا نحاول نوظفه أصلا يبقى معانا، يعني بدل ما نسوي ده عشان نقول لانه هو لو بقى معانا احنا هنكسب 100 واحد وراه، انما لو قلنا خلاص هو بالعكس لما بتقتله ناس بتحفر انتوا بتسجلوا ماشي. طيب فسوره النساء بدانا بعد ما صدينا العدوان الفكر الشبهات والخارجي، بدانا نهتم باقصاء القواعد الداخليه للمجتمع بتاعنا. واهم عامل يقوم عليه اي مجتمع العدل، فمن أهم محاور سورة النساء اللي مسكاها تقريبا من أولها لآخرها العدل في التعامل مع كل الطوائف. وبعض الناس قال إن هي تسمية النساء بالنساء لأن النساء كان العرب بالنسبة لهم ما بياخدوش حقوقهم، فكأن ده إشارة إلى أي شخص ولو ضعيف في المجتمع لازم بياخد حق. لذلك جت في السورة سورة النساء قصة اللي هي إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ولا تجادل عن الذين يختلون أنفسهم، اللي هي قصة منافق من المسلمين، يعني أمام الناس هو من الأنصار لكن هو كان منافق قدام الناس المسلمين، سرق درع ورماها عند يهودي، فنزلت الآيات لتبرئة يهودي. فكأن من القواعد العدل حتى مع اليهودي إنك لا تديله إيه حق. خلاص. فمن الطائف اللي بنتعامل معها طائفة المنافق اللي معاك، فهنا جت آيات بتعالج إيه المنافقين، وخاصة اللي بيمارسوا تأثير على المجتمع، والتأثير ده نوع من التخذيل. خلاص. فبدأت يا أيها الذين آمنوا نداء لأهل الإيمان 71 بقى 71. فإن ده لأهل الإيمان لازم يكونوا على إيه يعني استعداد لتطبيق الأمر، لأن أكيد في نجاة لهم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. الفرق ما بين حذروا وبين خذوا حذركم، كأن خذوا حذركم ده فيه أشد حذر من كلمة احذر. لا يعني أقول لك إيه، كل وسيلة تستطيع أن تحذر بها خذها. فكلمة خذوا حذركم تفرق من احذروا في كذا حاجة. أول حاجة استيعاب الوسائل، لا كل تقدر عليه اعمله اعمله. تاني حاجة التمسك بالوسيلة، خذوا حذرك كأن أنا بقول لك امسك، يعني مش احذر وخلاص، لا احذر وتمسك بوسيلة الحذر. يبقى هنا ربنا بيلفت انتباه المؤمنين، خدوا بالكم، ومش بس خدوا بالكم، ده خدوا بالكم 100 مرة في ناس وسطكم خطر عليكم وهتعطلكم. ومن أخطر تأثير المنافقين على أهل الإيمان التثبيط، وده جه كتير في الايه في القرآن، سواء حتى انا كنت متردد اشرح دي ولا آيات الأحزاب، سواء آيات ربنا يسر ممكن ناخدها آيات الأحزاب، ان هم كانوا بيعطلوا، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إليه، هلم إليه، تعالى اقعد معانا في الدفا في البتاع، ما تروحش اللي تعبك معاهم وتروح وتجاهل ايه، ما اقعد معاهم. فقد يعلم الله المعوقين منكم المخذلين. قال الله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبال، في وفيكم سمعون له، وفيكم سمعون له، يعني انتم منكم اللي بيتاثر بكلامه، لان سمع لي، لما سمع بياخد حرف اللام بياخد معنى الاستجابه. ففيكم سمعون لهم، اي فيكم من يتاثر بهم. انت بتقول سمع الله، اي استجاب الله لمن حمده، انت بتبقى راكع فبتقول، وانت بتقول ايه، اي استجاب الله لمن حمده. فاول لما بتقوم بتعمل ايه، فتحمد الله، وبعدين انت بتعمل ايه، تنزل السجود تدعي. انت فاهمين بتدعي بقى، انت فانت حمدت ربنا، مش انت بتقول استجاب الله لمن حمده فبتطبق اللي انت قلت، فبتحمد الله وبعدين تعمل ايه، تنزل تدعي بقى. مش عشان كده من الدعاء مستجاب في السجود، لانه بيجي بعد ايه، بعد الحمد. وانت اهدنا الصراط المستقيم، الطلب اللي انت بتكرره بيجي بعد حمد، الحمد لله رب العالمين، بعد كده تقول ايه، فسمع على ما بياخد حرف اللام بيبقى معنى ايه، استجاب. ففيكم سمعون لهم، يعني انتوا بتبقوا كويسين. لكن في ناس في قمه الايمان، وفي ناس متلخلخه طالعه اصلا ايه، متلخلخه. فاي حد بيقول لك كلمتين بتقع. لذلك ربنا بيقول في سوره الاحزاب حته كده لغايه لما بناخدها، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين، الناس اللي حافظه بقى، والقائلين لاخوانهم هلم الينا. فقالوا يعني ايه القائلين لاخوانهم؟ هو المنافق بيروح يقول لاخوه، هو الايه بتقول لك ان في ناس دي في غزوه الاحزاب، فناس طلع عند مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الخندق على حدود المدينه، وفي ناس ما رضتش تطلع وقعدت في بيوتها. ففي ناس من اللي قاعدين في بيوتها كانوا بيروحوا للمجاهدين في وسط التعب والبرد ويقولوا له ايه، ما تيجي، ايه اللي معادك انت، تعالى مفيش حرب، ولو حصل حرب مش هتعملوا اي حاجه، تعالى. لكن ما كانش بيروح لاي حد، كان بيروح لمين؟ والقائلين لمين؟ اخوانهم. فقالوا مين اخوانهم دول؟ يعني كان كل واحد بيقول لاخوه من الناس، قال لك لا، ده احد المعاني، اخوانهم يعني صاحبه الذي يظن انه ايه، يستجيب له. يعني مش هيروح يقول له سيدنا عمر ما تيجي ما تسيبك من لو كان قال له كده يقول له كان ايه، هي طلع قال له طب ما تيجي انت بقى، فما بيروحش يقول لي سيدنا عمر، لا ده يروح يقول لي ايه، ينقي واحد كده هو اصلا واقف بينفخ وزهقان ومخنوق، ده ايه، هو الشيطان كده عارف ان فلان بيجي منه في الحته دي، فلان يجي منه في الحته دي، انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. كل واحد الشيطان عارف ايه الحاجه الضعيفه فيجي له منها، خلاص. الشاهد تاثيرهم التخذيل. فربنا بيقول لك خد بالك كويس جدا وتبقى حذر، خذوا هجركم. طب نعمل ايه ساعه هنا بقى القتال؟ فانفروا ثبات او انفروا جميعا. النفر الحركه السريعه، النفر انك انت تنتقل من مكان لمكان، حركه ايه، سريعه. لذلك دايما قرارات البذل والجهاد والقتال او الحركه بتحتاج قرارات سريعه، لان انت لما بتتاخر فيها ما بتاخدهاش. اي قرار صعب في الدين لما بيطول فيه التفكير ما بتاخدوش غالبا، معايا؟ فدايما قرارات زي فلا اقتحم العقبه كده، قرارات البذل ما بتعوزش تفكير طويل، لا بتعوز ايه، النفير، انك تنطلق. لكن ربنا بيقول لما تيجي تتحركوا خاصه في القتال ما ينفعش، ربنا بيقول ثبات. ثبات يعني حد عارف ثبات يعني ايه؟ هو واحد بيحاول يفكر، الفراده انت قلت فرادة منين؟ جبتها استنتجت منين؟ عشان عكس جميع كويس. جماعة بعد جماعة. ثبات الثبات دي مجموعة صغيرة. مجموعة صغيرة. فربنا بيقول في حالتين للنفير. يا مجموعة منكم تخرج يا ايه؟ او الفيرو ايه؟
جميع.
يعني انتوا كلكم. طب ما في اختيار ثالث ربنا يعملوش اللي هو ايه؟ اللي هو اللي انت قلته ده. ده ما ينفعش نعمله. اللي هو ايه؟ القرارات. ودي نقطة مهمة قوي يا جماعة. القرارات الجهادية او الحركية اللي ممكن تعود بمشكلة او بتابعة على الأمة ما ينفعش واحد من نفسه ياخدها. ما ينفعش واحد من دماغه كده ياخد القرار. ده بيعود بوبال ومشكلة على الأمة المسلمة كلها. وده اللي بيخلي كتير من أهل العلم ينكر على اللي بيقوم بتفجيرات في فرنسا او او او. طبعا هو معترض على الحكم الشرعي. لكن حتى بعيدا عن الحكم الشرعي انك انت بتستحل دماء ناس مثلا ودخلت او عشان ما تجاوز كثير من الخلاف لان في ناس مش توصل معاك. طب انت المشكله دي اللي انت عملته ده رد فعله هيعود على ناس كتير دي رفضه اللي انت عملته. طب انت دخلتهم في قطر اللي انت يعني طب ما يعني انت بتاخد قرار بيعود على امه بالكامل. انا ما حد انا مش بفتح الملف ده عشان ايه محدش يقعد يتكلم معايا في الملف ده. انا بقول لكم ايه ورايي طبعا المنع على فكره بس يعني رايي ده ارمي في اي حته بس انا بقول لك رايي الشخصي. فاحيانا هديكم مثال تاني مثال في سيره النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل في صلح الحديبيه وهم واقفين تخيل لو واحد من كتر ما مش قادر يستحمل المسلمين كانوا خلاص مش قادرين قام خد قرار انه يطلع سهم وضارب ناشر جايب حد من المشركين واقفين مش كله مش قادر يتحمل اللي بيحصل وسيدنا عمر يروح لابو بكر الصديق وليه ما نرضى الدنيا في ديننا يروح تخيل واحد ما استحملش وقام مطلع سهم بتاعه وجايب ابو سفيان الدنيا كانت ولعت. القرارات الفرديه اللي زي دي ولا كان في صلح بقى حديبيه ولا الناس اسلمت بعدها ولا فالقرارات الفرديه دي بتبقى اشكاليه بل احيانا يحتاج القائد انه يتبرا من القرارات الفرديه. فهنا في مساله النفير او الاعمال دي ما ينفعش شخص ياخد فيها قرار ايه بينفرد اي ينفر ثباته مجموعه بعد مشوره او جميع ماشي. طيب اثناء النفير بقى تيجي تحركوا بسرعه ربنا بيقول لك بصيغه التاكيد وان خد بالك وان ايه يعني عايشين وسط ربنا بيقول لو خرجوا فيكم مستخبي معاك وطالع معاك ثم تكتشف اثناء العمل الدين ان هو مخزل ومصدق. زي ما قلت لكم من المفاجات ان تلت الجيش واحد رجع مع عبد الله بن سعيد. صدمه صدمه انك تكتشف ربنا ثبتنا جميعا ان تلت الصف رجع مع اهل النفاق. مش لازم يبقى منافق ممكن ضعيف الايمان او في قلبه مرض على قول المفسرين اللي فرق في القرآن بين كلمة القلب مرض وبين منافق وأنا أميل القول ده يعني. فربنا بيقول بصيغة التأكيد وإن منكم زي ما ربنا بيقول في سورة آل عمران منكم خاطب الصحابة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. عبد الله بن مسعود يقول والله ما كنت أظن أن أحدا منا يريد الدنيا إلا بعد أن نزلت هذه الآية. تخيل الله إحنا لو حد قال لنا منكم من يريد الدنيا ومنكم الآخرة إزاي إحنا بتوع آخرة لا إحنا منا وربنا يثبتنا يعني والبلاءات بتفضح ربنا يثبتنا يعني. فربنا يقول إن منكم ليعمل إيه لمن لا يبطئن. فقالوا يعني إيه يبطئن؟ فقالوا فيها معنى الاثنين إما يبطئ نفسه يبطئ مين يعني يبطئ ده فعل بيسموه فعل متعد. أنا أسف إن أنا بتكلم في اللغة العربية بس ده إحنا باين اليوم العالمي اللغة العربية بقى. منكم لمن لا يبطئن يبطئ يعني بيبطئ حد هو بيسموه فعل متعد يعني فعلا. طيب بيبطئ مين؟ فقالوا اما انه بيبطئ نفسه يعني يبطئ نفسه يعني هو عمال ايه طيب حاضر وهاجي طب اسبقوني عارفين زي ما القصه اللي ان شاء الله عايزين ما ناخدها برضو قصه توبة كعب بن مالك إيه لما قال ما تاخر في التخلف عن غزوه ايه غزوه تبوك فبيقول ايه فما زلت واتباطا حتى خرج الجيش وانفرط الغزو. موضوع اتفرط عد يعني يقول بكره جهز نفسي وكان دايما يقول ايه انا قادر ان هو يجهز نفسه ويطلع انا قادر على ذلك اذا شئت. قال لك انا في اي لحظه مش مشكله ده البتاع هو مربوط اهو فهو مش عارف ايه وهجيب فهو ما كانش بيستعد. وده احد معاني قول الله عز وجل لو ارادوا الخروج لعدوا له. دايما في القرارات دي تبقى بتستعد وتعد العده وتتعد. فهنا ربنا بيقول المعنى الاول لا يبطئ ان زي ما قلنا في ناس قالت يبطئ يعني بيبطئ نفسه كل ما حتى ممكن نفسه تحدثه انه يخرج لا بلاش وفي ضرر طب بلاش فقاعد بيتباطأ لغايه لما هم ايه ويتباطى بأعذار. وأعذار دي شخصية مشهورة جدا في القرآن، الشخصية كثيرة الاعتذارات، برضو تجينا في سورة الأحزاب اللي يقول إن بيوتنا عورة، ودايما عنده كل ما تطلب منه عمل الدين دايما عنده عذر. ما كان التوليد أعذار، يعني عنده القدرة إن أي طلب تطلبه منه في الدين في أي وقت يبقى عنده إيه، معلش والله أصل أنا عندي امتحانات، طب بعد الامتحانات معلش والله أصل أنا مش عارف عندي كذا، طب بعد كذا معلش إيه بس رايح بعد الامتحانات، طب مش عارف إيه أصل، يعني إيه بيفضل عنده إيه أعذار كتير جدا. فده التبطيء. أو قالوا وده الأنسب يبطئ غيره زي المعوقين منكم، يعني يروح ده يقول طب مش مستعجلش، طب ما لسه بدري، يعني ما يروحش يواجهه إنه ما يطلعش، خد بالك، يروح يخليه إيه يتباطأ، يعني ما يروحش يقول له ما تطلعش لسه بدري، عارف انت مثلا كل ما تيجي تنوي تذاكر ربنا يبعت لك اخ صالح كده يقول لك ايه لسه بدري، لسه بدري وانا كمان عارفين الشخصيه اللي ربنا بقى، وانا كمان وكلنا في الهوا سوا ويا عم مش عارف ايه وهنفتحها للامتحان وهتتظبط ويا ما دقت على راس طبول ماشي. فهو ما يروحش يقول له ما تذاكرش، لا بيروح يقول له ايه طبط، فانا ما يروحش يقول له ما تعملش للدين او ما بيجيبها في ايه باسلوب الطلب. انا منكم لما لا يبطئ، طيب بعد ما هو خد القرار وما طلعش وبطئ نفسه وبطئ غيره، ففي ناس طلعت استجابت لله والرسول، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرار. فبعد ما طلعوا فربنا بيقول فان اصابتكم مصيبه، يعني لو حصل ان الغزوه دي، ودي ربنا بيحط لك دايما احتمالات ان مش لازم دايما تكسب، بل ربنا بدا الاحتمال وان كان هي جت بصيغه انا الشك، بس الثانيه جت بقى الشك ان اصابكم، يعني ان ممكن وارد انك ما تكسبش، يعني مش لازم ان كل طلعه للدين تكسب فيها. معايا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايما سريه غزت، حديث في صحيح مسلم، ايما سريه غزت فغنمت كسبت وجابت غنيمه فقد استعجلت ثلثي الاجر. خير ثاني كده، ايما سريه غزت فغنمت، انتوا فاهمين معنى الحديث، فقد استعجلت ثلثي الاجر. لا، ان لو كسبت يبقى ما خدتش الاجر كامل، تخيل، يعني عجل لها جزء من الاجر في الدنيا. فالمؤمن عادي انه بيخسر، مش عادي انه بيخسر زي ما نيجي نقول في كلمه تاخد الاغلب ان هو بيستمر الخساره، انا قصدي وارد ان يقتل في سبيل الله، وارد، يعني ده ما يخليش عند الانسان شوفها ازاي مؤمنين ويتغلبوا، لا، في سنن كتير بتحكم القضيه دي، ازاي مؤمن ويقتل، لا ده وارد، زي مؤمن ويعذب دوال، له حكم الملك سبحانه وتعالى، له أكثر من حكمة في تدبير الكون. فإن أصابتكم مصيبة، هو يقول إيه، وهنا بقى ودي كلنا للأسف أو يعني نتكلم عن نفسي الواحد يقع فيها كتير، إن أنت مثلا تتأخر عن عمل صالح، ففي ناس تعمل العمل ده فيبتلوا، فإن يقول إيه، قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم إيه شيء. طبعا انت بتتمناش البلاء، انا مش قصدي ما تتمنى، لكن انا قصدي ايه، ان في واحد نال الشهاده في سبيل الله، فتقول الحمد لله ده هو اللي كسب، يعني هو اللي فاز، زي الناس اللي طلعت حج وماتت، ده اللي كسبت اصلا، يعني ده بالعكس، انت المفروض تشيل بقى الجمله اللي قالها في الايه اللي بعديها، يا ليتني كنت معهم فوزا فوزا عظيما، وتقولها على اللي بيموت شهيد في سبيل الله، تقول يا ليتني كنت معهم فوزا فوزا عظيما. فده بيدل اصلا ان هو كاره، وانه بيتعامل مع ربنا تعامل اكسب ماشي، مش هكسب مش لاعب، يعني هو عايز دايما الدين، ودي دي اشكاليه دايما، ان احنا زي ما قلت لكم انه عايز يربط الدين، انا ملتزم انا يبقى ما اسقطش، انا ملتزم يبقى ما اتضربش، انا ملتزم يبقى ما اتاذاش، انا لا، مين اللي قال؟ يعني انت مش داخل الدين زي اللي داخل مجلس الشعب عايز حصانه، انت مش داخل الدين انك تعمل، لا، انت في ابتلاءات، في ابتلاءات وسنن لهذا الكون. فهنا بيقول قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيد. والعجيب إن هو الناس دي يا جماعة بتستعمل دايما مصطلحات دينية، يعني بيقول قد أنعم إيه الله، الحمد لله إن ربنا نجاني. الكلام ده ممكن يعني إيه؟ ممكن يعني إن أنتوا أصلا كنتوا على باطل اللي طلعوا، فاهمين الفكرة ولا أنتوا نايمين؟ يعني هو تخيل الناس طلعت تعمل حاجة لدين الله فحصل أذى، فيرجع يقول اللهم لك الحمد يا رب انك نجيتني من البلاء ده، يعني ده هم طالعين مع النبي صلى الله عليه وسلم، انت كيف تعمل تشكيك للغزوه اللي طلعوها، بتشكك وتقول ايه ده يعني ما بيستعمل ما بيقولش ايه انا فلت بجلدي لا بيقول ايه قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شيء. خد بالك من المصطلحات يعني زي ما بالظبط كده برضه هيجي لنا في ايات الاحزاب انه لما حب يفلت قال ان بيوتنا ايه عوره. كلمه عوره ده مصطلح شرعي يعني العوره في الشرع يجب ان تسد. فبيقول انا عندي فعلا مشكله شرعيه زي اللي حب يهرب من القتال بيقول ايه ذا لي ولا ايه تفسيرني اني خايف على ايماني يا واد يا مؤمن يعني لما حب يسيب الجهاد ما اعتذرش انه مثلا زي بتوع بقى غزوه فتح مكه او اللي هو خيبر في سوره الفتح لما كانوا واضحين بقى منافقين واضحين وقالوا شغلتنا امرنا واهلنا يعني في واحد منافق واضح انا من الاخر شغلتنا ايه لا في واحد تاني بيقول اعذار بيصبغها بصبغه شرعيه وده الاخطر بيصبغها بصبغه ايه شرعيه. فهنا بيقول قد انعم الله علي اذ لم اكن معه شهيد. لا لا شهيدا مش معناه شهيدا لما اكون معهم شهيدا الشهاده في سبيل الله شهيد يعني حضرت اي شاهدا معايا. بنقول كنا بنقول ايه القران بيعلمنا الادب مع الله ان لما جت المصيبه قالوا لان اصابتكم مصيبه ما نسبتش الى الله لكن لما جه النصر قالوا لان اصابكم ايه كمان فضل من الله يعني النصر ده انتم لا تستحقونه ولكنه تفضل من الملك سبحانه وتعالى. القران بيعلمك الادب مع الله سبحانه وتعالى ولئن اصابكم فضل من الله خلاص لا يقولن يقول الى متى تكسبوا كأن لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما يا ريتني كنت معهم عشان اكسب. طب يعني ايه كأن لم تكن بينكم وبينه موده ركزوا معايا في الحته دي يعني ايه لا. طبعا احنا فاهمين يعني ان لما المسلمين يكسبوا يقول يا ريتني كنت معاهم بيتمنى دايما ودي بيفهمك زي ما قلت لكم تاني نفس الاشكاليه نفسيه الشخصيه دي تتمنى العمل للدين في اوقات النصر فقط يعني ورقه بن نوفل لما راح لما النبي صلى الله عليه وسلم راح فقال ايه لما قال له سيخرجك قومك قال او مخرجيهم قال نعم ما جاء احد بمثل ما جئت به الا يعودي ويا ليتني اكون فيها جذعا اي شابا قويا. ورقه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم حين ايه ايوه يا ليتني اكون فيها جذعا حين يخرجك قومك بيقول له يا ريتني ابقى شاب بس هو كان كبر لانه وكان الروايه وكان قد عمي كبر ورقه بن نوفل عارفين ورقه بن نوفل ايوه اللي هو اللي كان يقرا التوراه والانجيل وكان ابن عم سيده مين خديجه. فبيقول لي للنبي صلى الله عليه وسلم يا ليتني اكون فيها جذعا اي شابا حين ايه اختار اشد لحظه استضعافه كان عايز يبقى موجود ما قالش يا ليتني اكون في جذعا حين بقى تفتح مكه وتطم هو عارف انه هينتصر يعني في واحد عايز يجي لحظه ايه الاعلام وهي بتتعمل كده انا معاكم بقى انا جيت حطني معاكم في البتاع. طب والبذل طب وقت الاستضعاف لا مش عايز يشتغل في الوقت ده ودايما عايز يجي لما الدنيا تفتح وتتفرش وتتظبط وتتعمل وتتكيف انا جاي بقى رن عليا ما تخلص رن عليا. لا طب ثواب الاوائل بقى اللي احنا اتكلمنا عليه في برنامج الخطوط. طب مين اللي بيحفر بقى اللي بيبدا الطريق دول اللي بياخدوا ثواب كل اللي جاي وراه. واحيانا كتير جدا ناس بتحفر الطريق ويجي ناس ينسب لها الفضل وهي ليست من فعلته ولكن الله عز وجل يعلم من ايه من له الفضل الحقيقي خلاص. فاحنا وانا منهم يعني اغلبنا بيحب العمل في وقت الايه الرخاء زي ما قلنا كده في سوره التوبه المنافقين لما حبوا يجاهدوا قالوا ممكن نجاهد امتى قالوا لا تنفروا في الحر اما الجو يظبط والدنيا تبقى مظبوطه انا ممكن ايه اشتغل غير كده طول ما في مشاكل لا ما بحبش اشتغل في المشاكل بحبش انا احب الدنيا تبقى متظبطه وظروفي متظبطه وكل حاجه متظبطه عشان اعمل دي. ده يعني شخصيه كسوله مش عايزه تعمل عندها طبعا اثر وحب للدنيا وعندها اولويات غير دينها فبتقدم كثير من الاشياء على هذا الدين. فتشخيص الشخصيه ديت زي ما هنا الصوره ماشيه كده ان ده واحد ساعد الانتصار عايز يبقى موجود زي ربنا سبحانه وتعالى كده مواصف اهل احد معاني الايه في سوره وصف المنافقين في اول سورة البقرة في المثل ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قام. ومن معاني هذه الايه عشان ما نخشش لان المثل ده عميق ومتشعب
كلما أضاء لهم أي كلما انتصر الدين كلما أضاء لهم إيه مشوا. كل ما يحصل انتصار للدين يقول لك يمشي في الدين أنا معاك. وإذا أظلم عليهم لو حصل ابتلاء وخوف ورعب يقوم إيه استنى بقى ما أشوف هنمشي مع مين يرجع تاني يقوم قالع تيشيرت المسلمين وقاعد يشوف هيلبس إيه مين دول ولا دول يهود ولا مشركين هيشوفوا إيه هينتمي إيه دول كسبوا خلاص أنا معاك. أنا دايما بشجع الإيه بشجع الكسبان يا ليتني كنت معاهم فأفوز فوزا عظيما. طيب الحته اللي احنا بقى بنقول عايزين نعرف معناها ليه ايه كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة. يعني ايه كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة؟ احد المعاني يقول لك كانه ما كانش صاحبكم ولا يعرف ان انتوا طالعين للقتال عارف عامل انتوا ما قلتوش جهاد طب ما قلتوش ليه انا مش قلت مع يا عم كلام ده ما انت عارف يا عم ان احنا هنقاتل ومرتبين انت تشغل نفسك ايه اللي فاهمين المعنى ده اللي هو كأن لم تكن يعني كان كانه ما يعرفش خالص الموضوع. فكأن لم تكن بينكم وبينه مودة احد المعاني ان في معنيين ده معنى فهمتوا المعنى ده خلاص نقول الثاني. المعنى الثاني انه المفروض يفرح لكم يعني بفرض ان هو عندك عذر وانت قلت ان انا عندي عذر ومش هقدر اجي معاكم لما انتوا تكسبوا طب انت المفروض تفرح لهم يعني انت في الاول فرحت لنفسك انك انت ما وصلتش طب لما كسبوا مش كأن لم تكن بينكم مودة يعني المفروض يبقى من المودة انه يفرح ان اخوانه من المسلمين. في واحد دايما يا جماعه ودي اشكاليه لو هناخد بقى يعني نسقط على العميل دين الله مش كنفاق كاشكاليه نفسيه محتاجه تتحل عندنا طبعا والواحد ده بيجد في نفسه ده كتير انه ما بيفرحش لنصره الدين غير لما يبقى هو اللي فيه غيره اتفتح على ايده ماشي كويس رب يعني ربنا يوفقه. امتى يفرح جدا؟ لما الفتح يجي على ايده هو. طب الفتح يجي على ايد غيرك المفروض تفرح برضه لان يعني الدين اتفتح له ماشي انت في يعني انا مقدر الانسان بيحزن ان هو نفسه يعمل الدين لكن انت بتفرح للدين برضه فلازم الانسان يفرح لفتح الدين ايا كان على ايد مين يفرح لفتح الدين ربنا انما اتفتح على ايد غيره تلاقيه مش مهتم ومش مبالي انما لازم هو الفتح يجي عن طريق انا فقط. فهنا بيقول يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني إيه بقى المعنى الأشهر للآية دي يشرون فعل شرع واشترى في القرآن من الأفعال اللي اتعمل فيها الحسن وفيها عمق إن اختلفوا هل هما بمعنى اشترى وشرى بمعنى بنفس المعنى واحد يعني ولا شرى غالبا في القرآن بيأتي بمعنى إيه باع طرف مش لازم فرق تيجي معنا باع. طيب حد يجيب مثال في القرآن شرى معنا هنا من الناس من يشري نفسه أي يبيع نفسه فدايما شرى تيجي بمعنى ايه ترك شيء سبب. في من الناس من يشري نفسه يعني زاهد في نفسه اللي هو قول الله عز وجل وعباده الرحمن الذين يمشون على الأرض هو نفسه هين عليه فما بيبيع نفسه لربنا هو مش مستعظم يعني يقول له رب انا نفسي بصراحه انا شخص كويس جدا وقررت اعمل دي هو اصلا شايف يعني هو نفسه دي ايه حاجه ومن الناس يمشي نفسه ابتغاء مرضات الله او وشروه بثمن اي معناها ايه باعوه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين. فشرى غالبا في القران بمعنى باع واشترى في القران بمعنى اشترى. احيانا في خلاف اشهر ايه فيها خلاف في القران في سورة البقرة بتاعت اللي كانت عن اليهود بإسامة اشتروا به أنفسهم فقالوا اشتروا هنا بمعنى باعوا المهم على خلاف يعني إن كان القاعدة الأغلب في القرآن إن شرب معنى باع شرب معنى باع واشترب معنى اشترى خلاص. طيب لو قلنا هنا إن شرى بمعنى باع لأن في ناس قالت إن شرى هنا بمعنى اشترى. طيب لو قلنا احنا هنقول هنشوف الوقت على الخلاف ما هي الخلاف كله في شرع والخلاف اللغة اكتر لو دخلت في التفسير بس دي صعبة شوية في حاجة اسمها الباء شرع الدنيا بالاخر اللغة بتقولك ان الباء دايما تيجي مع المتروك استبدلون الذي هو ادنى والذي هو خير يعني الباء دايما بتيجي معلش انا اسف انا خلص حتى لو اسر يعني الباء تيجي مع الايه مع المتروك يعني اشتريت بكذا اللي انت هتسيبه هو ده المهم يعني فقالوا ازاي يبقى الباء هنا جت مع الاخره يبقى الاخره هي اللي متساب. المهم هجيب خلاف في القولين وناخدهم عشان ما نخش في خلاف كتير في الآية، لأن الآية فيها أقوال كتير. القول الأول اللي عليه جماهير المفسرين شرى بمعنى باع، فربنا بيقول فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الدنيا بالآخرة. المعنى العام عشان اللي بخدنا وطلعنا به، لن يستطيع أن يقاتل في سبيل الله إلا الذي يضحي بالدنيا ويطلب الآخرة. ده المعنى بتاع الآية الإجمالي، معنى الآية عشان إن ده علاج الشخص اللي فوق، إنه مشكلته في تعظيم الدنيا، إنه لما أصيبوا في دنياهم قال الحمد لله أنا ما رحتش، لما خدوا غنائم وكسبوا دنيا قال يا ريتني كنت معاهم. فهو المؤقل اللي بيحركه بالدنيا مش الدين. ومن الناس من يعبد الله قال حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، لهذه اللي هي إيه؟ أي بالخير مش بالله، اللي بيحرك وجهته لإيه؟ الدنيا. زي ما قلنا ابن عباس بيقول في البخاري في شرح الآية، ناس كانت بتيجي تسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصابهم خير وأنتجت الإبل وأخرجت الأرض قالوا هذا دين مبارك، وإن لم تنتج الإبل ولم تخرج الأرض قالوا هذا دين سوء. اللي بيحركهم الدنيا، في شخص كده اللي بيحركه اللي بيجيب فلوس يبقى هو اللي صح، اللي بيحركه الدنيا. فربنا بيقول الشخص ده مش هيعرف يتعالج من مشكلته إلا لما إيه؟ يذهب يذهب ماشي؟ فليقاتل في سبيل الله الذين قدمت في سبيل الله، عشان تبقى مخلص لازم يبقى عندك نوع من الزهد في الدنيا وتطلب الآخر، الذين يشرون الدنيا بالآخر. خلاص؟ وفي ناس قالت القول التاني بقى اللي قال شرى هنا بمعنى اشترى طلب الدنيا، فربنا بيقول إن علاج هي نفس المعنى تاني بس بطريقة عملية بقى، مش إن علاج اللي بيحب الدنيا إنه يروح يقاتل في سبيل الله من صلاح توبته أو عشان يتخلص، يعني عارف زي ما كنت بقولهم كده، في واحد مثلا إيه كل خايف يتعلم سباحة، فحاله إنك زق يعني زقه في البعض ترميه، ففي حاجات حلها إنك ترمي نفسك. أنا جنب والله، أنا بعرفش أعمل مثلا بس حد تاني يبقى جنب يعني. لا قصدي ان هو يعني سيبك من المثال، يعني انا بدي ان الشخص يعني واحد خايف يتعلم السواقه، الحال انه يبدا، يعني الحال ان هو يبدا، يعني دايما الحلول ما يقعدش، الحال انك انت تبقى جوه الموضوع تفكر من الداخل مش من الخارج، يعني طول ما انت دايما بتفكر في حل مشكلتك من خارجها عمرك طب خش وابدا. يعني زي مثلا لما كنت بحكي لكم بعض ايه، قلت شخص في الحرم عايز يبطل سجاير، فاتكلمت معاه في خدت منه سجاير، قلت له خلاص انت بطلت سجاير، قال لي قلت له انت بطلت معايا حساب، قلت له بارك لي، قول له الف مبروك انت خلاص الموضوع انتهى، قلت له الموضوع سهل اهو، انت عمال بقى انا ان شاء الله ناوي وقبلها هكون مجاهد. يا عم انت هتقعد تعمل نظام لسه هصلي خلاص ايه وهكون انسان جديد من اول يناير خلاص الموضوع انت فانت احيانا حل الموضوع انك تبقى جواه وتعيش بقى المشكله. ايوه هيقابلك مشاكل وانت او ماشي، بس احلها من جوه، يعني هيقابلك مشكلة اللي كان بيكلم مالات وسابهم هيقابله مشكلة، بس عشان هفكر طب وبعد ما هسيب حل المشكلة وانت جواه. اصلا انا لو التزمت طب التزم ونحل المشاكل مع بعض جوه الالتزام، يعني ربنا بيعين. فانت حل دايما اللي خايف حله انه يواجه، لكن دايما الشيطان يعيدكم الفقر، الشيطان دايما بيحسك ان الخطوة دي هتموت بعدها، هتنتهي مفيش حاجة كل حاجة لا، الشيطان دايما عايز ايه يخلص. فأحد المعنى الثاني للآية ان الحل دايما مع اللي عنده مشكلة في الدنيا دايما عنده ضخمة، حله ان هو ايه يبذل يتحرك يجرب يسيب يمشي ياخد خطوة، ياخد خطوة جريئة فعلا يسيب حاجة لله يقاتل. يتفهمين اللي انا عايز اقوله يعني معايا؟ فهما المعنيين المترابطين، ان لن يستطيع ان يبذل ويقاتل في سبيل الله الا الذي يضحي بالدنيا. طب واللي عنده الدنيا غريبة يعمل ايه؟ برضو يضحي، يعني برضو يضحي. طب ما هو اصلا خايف يضحي، لا ما هو ياخد القرار ويجرب ويرمي نفسه معايا، زي اللي مستصعب حفظ القرآن يجرب يلاقي الموضوع بعد فترة سهل. اللي في حاجات كتير بتبقى قدامنا صعبة لكن الانسان لما بياخد القرار فيها ويمشي فيها بيلاقيها سهل. ماشي؟ فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. هنا بقى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالعلماء بيقولوا أي حد بيقاتل في سبيل الله في احتمال من أربعة إن هو يحصل. إيه هما؟ يكسب، يخسر، يقتل، يؤسر. يعني دي الاحتمالات الأربعة لأي حد خارج للقتال. يكسب خلاص يكسبه او يخسر ويمشي او لا يموت سواء بقى كسب او خسر بس هو يموت يعني ممكن يكسب يعني الجيش انما هو يموت ممكن يؤسر وسواء برضو الجيش كسب او خسر بس هو ايه بالنسبه للفرد ممكن ايه اربع اختيار فهنا ربنا جاب اختيارين اللي هم ايه يقتل او يغلب دي نفسيه اللي داخل يضحي يكسب يا ايه يموت يعني دي نفسيه المفروض المؤمن بيتربى عليها داخل يا ايه يا يكسب يا يموت وربنا بدا بايه يقتل هو داخل باحث عن الشهاده اصلا النفسيه دي هي دي اللي بيخافوا منها زي ما ابن تيميه كان بيقول ماذا يفعل اعدائي بي هو اللي قدامك لما الجيل الاهل الايمان بيتربوا على كده بيحس ان اللي قدامهم دول فعلا مش عارفين يعملوا مع حد يعني واحد بتقول له هموتك يقول لك اللهم لك الحمد يعني نعمه الشهاده جزاكم الله خيرا تقول له هننفيك يقول لك ايه الواحد بقاله كتير ما تدبرش تقول له هنسجنك انا بقالي كتير والله مشاغل نفسي اقعد مع القران فتره الواحد نفسه يقعد مع فتره مع القران يعني فهو انت يعني الشخصيه اللي زي دي اللي هي ايه عندها رغبه عارمه في الوصول الى الاخره القضيه كلها محور الدايره اللي احنا ماشيين فيها في الصوره دي كلها او في المنطقه دي في الصوره كلها حب الاخره بيسيطر على انسان بيدفعه الاعمال عظيمه في الدين حب الاخره لما بيسيطر على انسان وبالتالي العكس حب الدنيا لما بيسيطر على انسان بيخليه يصرف تصرفات شنيعه بيخليه يكره الشهاده في سبيل الله بيخليه يبغض الشهاده في سبيل الله بيخليه يبغض نصر الدين يعني فالمعاني دي لما بتسيطر على الانسان بتقلبه المشاعر بتحرك الانسان اللي هي لما بيقولوا وقال نسوه في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب ان لنراها في ضلال حب لما بيسيطر على الانسان اللي حواليه بيشوفوه ضايع ضلال فكذلك لما اهل الايمان حب الاخره بيسيطر عليهم اهل النفاق شايفينهم ايه ده دول مجانين ذلك لما المنافقين في المدينه والمشركين لما شافوا في ناس سابوا بلادهم وارضهم واولادهم عشان ربنا اللي هم المهاجرين ولقوا ناس في المدينه ضحوا بنص فلوسهم عشان ناس ما يعرفوهمش قالوا انؤمن كما امن السفهاء وانتوا ايه الجنون ده ناس سابت ارضها وناس قسمت بيتها مع ناس ما تعرفوش الناس دي مجانين انتوا عايزيننا نبقى سفهاء زي دول نؤمن كما امن السفهاء فربنا قال لنا لا انزلوا سفهاء هو ده الايمان الحق زي كده بقى نفس الصوره في الايه سيقول السفهاء وقال الا من سفه نفسه ما رجع في الصوره بتتكلم عن القضايا برضو مساله الحكمه والسفاهه سوره البقره فهنا ان المشاعر لما بتسيطر على الانسان بتخليه يتحرك حب الدار الاخره لما بيسيطر على الانسان بيخليه ياخد قرارات خطيره في حياته وكان في معنى حتى كنت اتكلمت فيه في الانعام حتى والاخوه جزاهم الله خير كانوا مقطعين وعاملينه مقطع كده بس مش فاكر اسمه ايه تقريبا من حياه الدنيا فكان في عن معنى ملتزم ان طابور قرارات في حياتنا طويل متوقف احنا عاملين مدعين ان احنا بنفكر او ان احنا ما عندناش وقت لجلسه الضحى او ما عندناش وقت للقيام او هي القضيه كلها في حب الدار الاخره لما بيزيد تلاقي انك انت ما بتقعد درس قوي او تحضر مثلا زي مثلا خطبه جميله النهارده الشيخ احمد وتسخن وبتاع ممكن تطلع تعمل العمل الصالح هلا يبقى ما كانش في موانع حقيقيه ولا حاجه انت عمال تدعي اصله مستحيل اصله ما ينفعش طلع الموضوع ينفع يعني طلع زي ما بقول لكم اللي مش قادر يبطل سجاير او مش قادر يبطل بياخد جرعه ايمانيه عاليه بيبطل يبقى طلع الموضوع بقى مش صحتي واصل النيكوتين بيتفرق والكلام اللي هو كان عمال يقوله ده طلع الموضوع ليه حلول يعني ما طلعش مستحيل في طاعات كتير احنا بندعي ان هي مستحيله وهي مش مستحيله ولا حاجه الاشكاليه في مشاعرنا تجاه الدار الاخره ودي نقطه مهمه جدا في الدعوه الى الله ما تشغلش بالك بنقاشات كتيره في الحلال والحرام اللي قدامك عارفها كتير من الشباب يقعد يبعت لي ارد عليه افهمه ازاي في مساله ان الاغاني مش عارف ايه ارد عليه افهمه ازاي في مساله ان البنات مش كلام على الارض يا ابني هو مشكلته مش في الافهام هو مشكلته في معاني معينه لو حصلت له هو من نفسه هيطلب الكمال في الدين حتى يقول لك يا عم حتى لو حلال مش عايز معايا فهنا ربنا بيقول ايه المعاني دي لما بتسيطر على الانسان بتخليه يروح للدين بيبحث عن الحاجتين دول وبيبدا ان رايح يشري نفسه يبيع نفسه ومن الناس ومن يقاتل في سبيله بدات بكلمه ايه ها فيقتل داخل رايح الاول يقتل فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما فما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين ان من الحاجات المهمه اللي لازم تحركنا نصره المستضعفين في الارض ده حاجة مهمة عند الإنسان إنه هو مشغول بالمصطلحات. إن ربنا يجيبها بعد كلمة في سبيل الله ومعطوف عليها، إن ده مهم جدا إن يحرك الإنسان انشغاله بالمستضعفين في الأرض. فالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة واجع لنا من لدنك وليا واجع لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. هنا نقطة مهمة ودي فيها كلام كتير كنت شرحته في سلسلة كده، ربنا ييسر ويعجل بخروجها بقى لها سنتين ما طلعتش، اللي هي الصراع بين الحق والباطل. ملخصه وكنت لخصته في نص ساعة كده، ربع ساعة وربع ساعة تلخيص في سلسلة اسمها بصائر، حاجة اسمها فقه التدافع. ملخص الكلام ان الصراع بين الحق والباطل مستمر، وزي ما في جنود للحق في جنود للباطل. ربنا بيقول الذين امنوا يقاتلون في سبيله، والذين كفروا ها بيعملوا ايه؟ بيتعبوا يقاتلوا في معركه دائره انت ممكن مش حاسس بيها، يعني اللي مش عارف ان في معركه. لا، ربنا يقول لك في معركه، في جند لاهل الحق في جند لاهل الباطل، دول بيبذلوا ودول بيبذلوا، انت تبقى مع مين؟ قد تكون في صف اهل الباطل وانت لا تشعر، قد تكون من المقاتلين في صف الباطل وانت لا تشعر باعمالك ومآلات افعالك بتهدم في الدين، بل قد يكون داعيه ويقف في صف الباطل وهو لا يشعر. وده اللي بيحاول يعمله اهل الباطل، يعني يحاول يستعملك لهدم دينك وانت في مكانك. خطيره جدا دي. لذلك لما ربنا بيقول وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا، هو مش عايزين يسيب الدين، ده عايزينه يفتري بعض الحاجات، يعني مش عايزينه يسيب الدين ويبقى مشرك، لا ده عايزين حد من اهل الدين من اللي جوه الدين يفتروا على الدين حاجات بسيطه بس كده، انت بقيت حبيبهم خلاص، إذا لاتخذوك خليلا. ربنا بيقول ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني دي شيء قليل في التبديل في الدين عند ربنا عظيمة، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فإذا ربنا بيقول لك في معركة دائرة، أنت هتبقى مع مين؟ دول الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، زي ربنا بيقول كده بالظبط أيضا في أظن إن شاء الله في نفس السورة، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون. انت بتتعب؟ هو بيتعب برضه. انت بتعرض للخطر؟ هو بيتعرض للخطر. اللي هو اللي بيقول تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن انت عندك حاجة تحول لك الألم إلى متعة. لكن المعنى ده لما بيضيع منك التعب بتاع الدين بيفضل تعب. ايه بقى ده؟ وترجون من الله ما يرجون، انتظار الآخرة، الرجاء في رحمة الله، الإخلاص، انك مستني ثواب من عند ربنا في الآخرة. المعنى ده يهون عليك البلاء، يخليك تتحرك لنصرة الدين وتتألم، لكن انت عارف زي أنس بن نضر كده بيتضرب وهو بيقول إني لا أجد ريح الجنة، ده بضع وثمانين ضربة مش حاسس بيه. ليه؟ رائحة الجنة كانت بتدفعه. معنى الدار الأخرة ما بيسيطر على الإنسان بيخليه يفعل أفعال عظيمة في الدين. فربنا هنا بيقول لك إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. خد بالك من دي وهتضيع منك كتير، يعني الواحد ياما بيمر بالمنطقة دي انه هو شغال في الدين بينسى المعاني دي، فبينقلب العمل للدين بلاء وألم. يعني ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، اول لما يبقى فيه شقاء اقف فيه إشكالية. عارف زي ما معلش المعاني انا بقولها بس بسرعة كده، زي ما هتجينا برضو سورة الكهف ان شاء الله، لما سيدنا موسى وفتاة يوشع بن نون كانوا رايحين للخضر، فلما جاوز اي المكان اللي ربنا قال له يقف عنده، فلما ربنا قال له اقف عند مجمع البحرين، لما ينزل الحوت تقف هناك، فالحوت نزل وكان سيدنا موسى نايم ويوشع بن نون سيقول، فلما جاوز اي عدوا المكان اللي ربنا قال له اقف عنده قال لفتاه اتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا ايه ناصب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث البخاري بيقول ايه تعليق على الايه دي، ما مس موسى النصب ما تعبش طول الرحله، مع ان الرحله طويله، ما مس موسى النصب حتى جاوز الميقات. لما بتعدي المكان اللي ربنا بيقول لك اقف عنده بتتعب حتى لو انت رايح للدين، لكن انت مش ماشي، لان احنا المفروض ننصر الدين كما اراد رب هذا الدين، يعني مش بمزاجنا ننصر الدين زي ما ربنا بيقول. طول ما انت ماشي كده ما تشعرش بهذا الشقاء وبهذا الالم. فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا، لما اهل الايمان بيلتزموا المعاني دي بيجدوا من ضعيف. الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه، ده طائفه ثانيه غير طائفه المبطئين. في طائفه الاولانيه طائفه اللي الدنيا بس بتحركه، وكل ما تيجي تقول له يلا نعمل حاجه بطيء ومش عايز. في طائفه عكسه تماما، لا بس خرجت بنفس النتيجة إن هي ما جهدتش برضه. قال إزاي؟ يعني عكس تماما. طائفة حماسية، شخصية حماسية جدا، مش هي اللي بتبطل، ده هي اللي طلعت تقول لك عايزين نقاتل. يعني الطائفة الأولانية، الفئات الأولانية تيجي تقول لهم قاتل يقول لك إيه؟ طب ما بلاش. طب الطائفة الثانية دي هي اللي جاية تقول عايزين نعمل حاجة للدين، نفسي ننصر دين ربنا، عارف وتلاقيه دايما يحمروا. ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كفوا أيديكم حتى من معناها اللغوي كأن إيده بتتحرك من الحماس غصب عنده، فأنت عايز تقول له إيه؟ حتى هدي يعني كفوا أيديك، كأن جسمه بيتحرك غصب عنه، جسمه بيسبقه لنصر الدين. أنت لما تشوف المشهد ده تقول بس العيال دي لقطة، لكن العيال دي في الآخر إيه؟ ضيعة. ففي ناس تقول بس الناس دي مش ممكن تشوفهم وهو بيقول لك ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، تقول بس خلاص الله اكبر القدس خلاص هنصلي فين؟ قدام ولا ورا في المسجد ده؟ تشوف هو بيقول فعلا الناس دي، خد بالك الناس دي مش كذابه، هي بس مش حاسبه الامور، مش حاسبه عقل، هي عنتريه حماسيه، مش بتحسبش الامور، مش فاهمه طبيعه الطريق دي مهمه قوي، مش مقدره طبيعة هذا الطريق ان فيه ابتلاءات، مش عارفة ان كل حاجة لها حسابات ولها موازين، هي ما بتحبش الكلام ده اصلا. تحب لما تيجي تكلمه بقى بالعقل، وخد بالك نحفظ قرآن، انا احفظ جزء في اليوم. بس انت بتصبعت مين؟ انت مش واثق في قدرة ربنا. انا مش واثق فيك، مش انا واثق في قدرة ربنا. بتخرج عندها بحماسة، وهنشوف الاشكالية فين الوقت. فالوقتي هنا طائفة بتبطئ وطائفة جاية من كتر حماسها هي اللي طلبت في مكة. الكلام ده كان في مكة، ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلوات والزكاة، ده كان في مكة. فلما كتب عليهم القتال ده فين؟ أي فلما هاجروا وذهبوا إلى المدينة وكتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشية. هنشوف إيه اللي حصل دلوقتي. في الأول الشخصية دي لما بتتعرض لأي بلاء أو لأي ضغط عايز تخلص منه بأي شكل، فيلا نعمل أي حاجة عشان نخلص. طب أي حاجة عشان نخلص ليها تبعات، يعني في مكة في ضرب يلا نجاهد. طب ما نجاهد دي ليها تبعات، طب اعداء، طب ما ممكن نخسر، طب ما هو ما بيحبش يسمع كده. فالشاهد ان الشخصيه دي قبل النقطه قبل ما انسى مش كذابه، الشخصيه دي مش كذابه، الشخصيه دي بتتحمل سريعا، لكن ما بتبقاش زي ما ربنا بيقول كده ايه، فقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، اي ان تشاهدوا الموت. هو لسه مش هو زي ما قلت لكم كده قبل كده، هو ايه بالنسبه له الموت في سبيل الله ده زي الفيلم اللي بيشوفه كده، ان هو الراجل الملتحي اللي حس صخره طويله كده وبيجيله الرصاصه في قلبه فيبتسم ويقوم ايه وبعدين يعملوا حواليه نشيد جميل. فهو هو هو عايز الصوره النهائيه دي، هو مش فاهم ان طريق طويل ممكن ما يبقاش ده نهايته. فالشخصيه دي ما يبقاش حاسبه تبعاته. فدول في مكه تعذيب و عايزين نجاه. نقطه تانية مهمه قوي اتكلمنا فيها في اصحاب الكهف اظن، ان مش لازم دايما الحل الجهاد زي اصحاب الكهف. هنا ممكن الحل كان الصبر. يعني في ناس بتشترط على ربنا حلول، الم ترى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، طب نعمل ايه؟ اقيموا الصلاه والزكاه. اقيموا الصلاه والزكاه ده كان استعداد، هم فرطوا في الاستعداد، فلما جاء الوقت لم يبذلوا. مهم قوي النقطه دي، ان احيانا يجي ناس عايزين نعمل حاجه للدين. ايوه، ما هو الحاجه اللي تعملها لدينك انت تستعد، استعد ايه؟ ابني نفسك ايمانيا وعلميا واجهز، ممكن اي حاجه تحصل في لحظه. انتوا بتوع كلام، ما هو يا حبيبي مفيش حاجه في ايدينا فعلا نعمل، يقع البلاء خلاص وتجهز امه للقتال. هو مفيش، مش عارف حاجه واس، ما بتقولش. فاحيانا انت بتضيع الوقت في الكلام، كتر الاماني والكلام اعرف انه بيستنتج وقت ما وروش افعال، ده كثرة أماني وكلام. يعني اللي عمال يضيع سنين الجامعة اللي هي أعز سنين حياته في الأماني، المشايخ كلهم ضايعين، ماشي يا عم، طب أنت بقى نعمل حاجة، أصل كل ما فيش، أصلا أنا لفيته وما لقيتش. طب والناس اللي لقوا يعني مش عايشين في المريخ، ما هم عايشين جنبك. ده اعرف إن هو عمال يستنزف أنت، كل الانتقادات والكلام ده استنزاف لوقت وطاقتك. وبعدين دول استنفذوا طاقتهم في الشكوى في الامل ونفسنا وعايزين نجاهد. طب الوقت عمال يعدي، هم 13 سنه في مكه، انت كبرت البنا، اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، تكثر من الصلاه والدعاء وتصبر وتصابر، لان هي وقت خلاص بقى هتبدا تتحرك، مفيش وقت للبناء، دي وقت الحركه. فاستنزاف الاوقات بكثر الكلام والاماني ده كلام فاتح. لما راحوا المدينة وراحوا المدينة ففي إيه جو المدينة استقرار بقى فيش ضرب ولا حاجة راح المدينة فتح بقى المحل بتاعه علق اليافطة والموضوع بقى فيه استقرار واتجوز وخلف والأرض بقى ليه مواعيد بيقبض فيها ومواعيد كذا بقى فيه تشبث بقى إيه أغلال وخلاص بقى فيه ارتباطات كتير كانش مرتبط بيها وده بيحصل معانا دايما لما بتبدأ إيه الطالب بيتجوز ويشتغل ويخلف تلاقي طموحاته وآراءه وأفكاره اختلفت تماما تماما كتير يعني ربنا يثبتنا يشوفه هو طالب ويشوفه بعد ما يتجوز ويشتغل وخلف تفكير مختلف تماما بل بالعكس غالبا ما ينظر لفترة ديت ان هو كان انسان ساذج ان ده جاهل وان دي سفاهة وان مش ده الدين ممكن يكون فعلا الطالب عنده حماسة زي ده لكن برضه مش الناحية التانية القعود التام ده يعني التاني ده عايز ايه استقرار تام فلما راحوا المدينة وقعدوا طب يلا بقى نقاتل فلما كتب عليهم القتال ألف لا إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا طب أنتوا كنتوا عايزين تقتلوا لما كتبت علينا القتال من معاني لما كتبت علينا القتال ليه قتال طب ما نشوف حلول تانية ظريفة طب ما نشوف الدعوة يعني ليه دايما أنتوا يا جماعة عايزين الحل الصعب طب ما أنت كنت عايز قتال أو ليه قتال أي لما كتبنا علينا القتال الآن طب ما نخلينا بس في المدينة كده نبني مستقبلنا 20 سنة وبعدين نشوف موضوع القتال الرد على كلمة لما كتبت علينا القتال الآن مش متأخر لها رد فقهي إن أي دولة بتقام لازم تبقى قوية من الأول وكلمة ليه القتال مش الدعوة إن إحنا بنمارس الدعوة فعلا ده الرد عليه يعني وإن اللي بيعترض طريق الدعوة ما هو لازم قوة تحمي الدعوة الرد ما جاش كده خالص يعني الرد وهنا يعلمنا إن أحيانا أنت بتسأل سؤال أنت ممكن ترد إجابة تانية مختلفة لكن الإجابة دي بترد على مكمن السؤال اللي حركوا السؤال ده مش ان هو بيفضل بين اولويات العمل للدين خالص اللي حركوا السؤال ده ايه حب الدنيا ان هو من الاخر عمال يقول كلام لكن هو جواه خايف على ايه خايف على دنيته الاخر عارف يعني مثلا ايه مثلا يعني انا عندي امتحانات فانا عايز الغي الدرس بطريقه شيك شويه فاقول مثلا ايه ان يا جماعه من فقه الدعوه ان الوقت ما ينفعش النهارده لان الدعوة واستقراء الواقع الدولة المدنية عن طريقة بيقول ان ما ينفعش النهاردة طب ما انتم مش فاهمين المصالح المفاسد بتقول ان ده ما ينفعش وانا ببقى جوايا طب ما عادي يقول ان انا ما فيش مشكلة لكن انا قصدي ايه اوعى تلبس الموضوع تلبس ايه شرع فهنا هم عمالين يقولوا ليه قتال وليه ما كتبت فربنا قال لهم ايه رد عليهم قل ايه كل ايه لا مش سامع مذاكرتي عشان تناموا كل ايه كل متاع الدنيا قليل انت خايف عليه وعملت قليل فاحيانا اللي قدامك بيسال سؤال انت بترد على اللي حركه للسؤال مش بترد على يعني احيانا ايه زي اللي بيجيب لك شوهات الحديه هو مش القضيه هو عنده اشكاليه ثانيه هو في شهوه محركاه هو في قدر حصل ما هوش فاهمه وبيجيبها بصوره ثانيه بيخرجها بصوره ثانيه فانت بترد على الدافع اللي حركه ده بقى فقه في الاجابه ربنا لهم كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وكل مجهود هتعمله انت خايف عليه لن تظلمه ولا تظلمونه كل نقطة عرق وكل نقطة دم وكل نقطة غبار جات عليك كل ده هتاخده ولا تظلمونه هتجد وبعدين لو انت خايف تشتغل للدين عشان ما تصابش اينما تكون الآلة بعدها ولو كنت لو قعدت في المدينة عملت بروج مشاهدة هيجي لك المدبر فالعمل للدين لا يعجل الموت والقعود العمل الدين لا يعجل بموت والقعود لا يؤخر الموت لو كنتم في بيوتكم من آل عمران لبرز الذين ايه كتب عليهم القتل الى ربنا بيقول لهم اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشاهدة اي التي بنيتموها تعبت في المدينة عادلنا مش هتحميك من الموت وان تصبهم حسنات دي بقى ايه دي اشكاليه تانية عند بعض المنافقين طريقه تانية في التفكير غير المبطئين دي اشكاليه تانية طبعا الايات طول ما احنا ماشيين عماله تجيب اصناف من الاشخاص برضو ايه 83 صنف تاني خالص بقى الشخصيه الهلوعه واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذعوا عارفين شخصيه ايه مفيش فايده هنضيع الدنيا ولحت اي ما يسمع خبر قد كده في شخصيه كده ايه كل ما عارف يشوف البحر يا نهار ابيض الحقنا انا تروحوا يشوف ايه يلا على طول كل ما يحصل اي مشكله او يسمع خبر بس الدنيا ولعت احنا هموت يعني دايما عنده ايه هدف افاعه دايما يتكلم اكتر كلامه في قضايا الامن والخوف ويذيع به قبل أن يتأكد ويرد إلى أهل العلم. أي دايما أغلب كلامه عنده إشكالية في النقطة دي.
مهم برضو الكلام ده.
مهم إنك تذيعه لا طبعا.
مش
هذيعه. لو أنت من أهل الأمر اللي هياخدوا قرارات. لكن أحيانا معرفة زي ما كلمتك قبل كده معرفة الواقع حتى على حقيقته أحيانا بيضرك. لو أنت مش أهل ما عندكش زاد إيمان مش إحنا كلمنا أظن حتى قلت لكم أي سورة الأنفال ولو أركهم كثيرا أي على حقيقتهم لفشلتم ولا تنزعتم في الأمر ولكن الله سلم إن الله عليم بذات الصدور إن أنت ضعيف ما تستحملش كثرة الانشغال بأخبار الواقع دون زاد إيماني وبال عليك عندك زاد ماشي هيأثر في قراراتك ماشي لكن أنا بتكلم في كلمة أزاعوا به وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف في كلمة إيه المفروض لما يجيله يردوا بقى إلى أولي الأمر ويشوف يعمل ويهدأ ويصلي ويستشير لأن في واحد أول ما بيجيله يوم ضيف البهارات وإيه وناشر شير ينشر إيه تؤذر هي طبعا بتتقال أكثر على إيه مثلا كإسقاط على واقع المسلمين خصوصا في الآيات مثلا إنه يسمع مثلا إن اليهود راحوا يزوروا الروم مثلا في المدينة بس ويعملوا اتفاقية وهنضيع وهينسفونا وهيجيبوا آلات حديثة ومش هيبقى لنا قوم والمسلمين انتهوا أي حاجة دخف وإحنا انتهينا الأخبار دي بالعكس أنت المفروض في الزمن الاستضعاف تنشر البشرة أقيموا اللي هي جعلوا بيتكم قبلة ثلاث حاجات في زمن الاستضعاف جعلوا بيتكم قبلة سواء قبلة بعضها البعض عشان تتقابلوا أو أي اتجاه القبلة عشان تكثروا الصلاة وأقيموا الصلاة وبشروا في أوقات الاستضعاف تكثر من لقاء إخوانك ومش تتقابلوا تهرجوا تقابلوا تصلوا وتنشر البشرة يعني دايما البشرة بتيجي بعد الصلاة أنت لن تستطيع أن تستبشر إلا بعد صلاة بعد زاد الإيمان جعلوا بيتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشروا ده اللي مع عموم المؤمنين مش عموم المؤمنين تروح تنشر لهم حتى لو الخبر صحيح ما تنشروش ما يستحملوش يستفادوا منه إيه بلهم عشان ما تقولش يعني فدي إيه كان النهاية في الآخر 84 لو كل دول سابوك شخصية الهلوعة والجبانة والمبطئة والحماسية ما يحدش يأثر فيك فقاتل في سبيل الله ها نطلع بدي بقى لا تكلف إيه بس ما لكش دعوة حد يعني فلينفرد كل الصف وليرجع كل الجيش فقاتل في سبيل الله لا تكلف إيه بس أنت تظل مستمر ما لكش دعوة حد لا تكلف إلا نفسك طب أعمل أنا إيه مع الناس ديت دورك معهم أنت لست عليهم مسؤول دورك عليهم التحريض وحرض الإيه يعني إيه التحريض يقول لك حرضا حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين حرضا يعني ايه حرضا جت سوره الا انا لا انا قلتها ديت حتى تكون حرضا والله تفتى وتذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين يعني تفضل تفتكر وتفتكر وتفتكر لغايه لما تكبر وتتعب وتموت فالحرض الراجل اللي من كتر المرض اصبح ايه ضعيف ده الشخص حرض فكلمه حرض المؤمنين اي معناها انك تفهمهم ان لم تعملوا للدين ستهلكهم عكس مفهومهم ومعتقدين لو عملوا للدين ايه ثاني واضح كده حرض المؤمنين يعني فهمهم ان نجاتهم من الحرض ده من الهلاك هو بالايه بالبذل اللي هي ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه معناها ان القعود هو التهلكه مش ان القتال في سبيل الله هو الايه فانت الحل لو ما تلاقي الناس كلها بتقع وبتنتكس وبتبعد وبتقع وده هلوع وده حماسي وده بيبطئ واعمل ايه لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمن الاقل بعدها من يشفع شفاعه حسنه ومن يشفع شفاعه سيئه اللي الامام الطبري يقول معناها يعني اللي يقف جنب يشفع الشفع يعني اثنين والوتر يعني واحد يشفع اي يشوف واحد يروح يعمل الدين فيقف جنبه يساعده يعني يبقى الشفع بتاعه يبقى التاني بتاعه اللي يساعد واحد بيعمل الدين في الازمات دي بيبقى ثوابه عالي جدا واللي يروح يساعد واحد في الازمات دي بيعمل سيئه بيبقى ايه وزره عالي جدا نتفق بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك